بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات في هذه الدورة العلمية الرابعة، وهذا هو الدرس الأول من دروس المواريث من كتاب هداية الوريث شرح بداية المواريث. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على مبادئ علم المواريث العشرة، فقد جمع المبادئ العامة للعلوم كلها الصبان رحمه الله تعالى في أبيات شعرية، حيث قال: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، نسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذه هي المبادئ العشرة لجميع العلوم. من أراد أن يتعلم علما من العلوم فعليه أن يقف على مبادئه العشرة حتى يتصور ذلك العلم تصورا صحيحا كاملا قبل الشروع فيه، وهذا يؤهل الطالب للدخول في دراسة هذا العلم دراسة تأصيلية. أما المبدأ الأول وهو الحد ومعناه التعريف. ما تعريف المواريث؟ المواريث في اللغة جمع ميراث، يقال ورث فلان أباه إذا مات فصار ميراثه له، والمراد بالإرث هو الشيء المتبقي من أصله. أما تعريف المواريث في اصطلاح الفقهاء فقالوا: هو علم يعرف به من يرث ومن لا يرث ومقدار كل وارث. يعني علم المواريث إذا تعلمته تستطيع أن تعرف من هم الورثة ومن هم الذين لا يرثون وما مقدار كل وارث. المبدأ الثاني موضوع علم المواريث. علم المواريث يتناول التركات من حيث قسمتها وبيان نصيب كل وارث منها. المبدأ الثالث الثمرة والفائدة المرجوة من دراسة علم المواريث هي إيصال الحقوق إلى ذويها. المبدأ الرابع نسب هذا العلم. ينسب علم المواريث إلى العلوم الشرعية، فقد كان علم المواريث جزءا من علم الفقه ولا زال حتى الآن، ولكنه أفرد بمصنفات مستقلة فصار لعلم المواريث مصنفات مستقلة. المبدأ الخامس فضل تعلم علم المواريث. من فضائل تعلم علم المواريث أن المواريث هدى وبيان، وأن الله سبحانه وتعالى سمى هذه المواريث والفرائض حدودا. وكذلك من فضل علم المواريث أن الله سبحانه وتعالى قدر فرائضه بنفسه في كتابه العزيز. كذلك وعد الله سبحانه وتعالى من أطاعه في المواريث بالجنة، وتوعد من عصاه فيها بالنار. قال تعالى بعد ذكره آيات المواريث: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. المبدأ السادس من هو الذي وضع علم المواريث. علم المواريث علم قرآني، فهو تنزيل من الرب سبحانه وتعالى، وقد أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غالب مسائله، إذ الخلاف فيه قليل إذا قورنا بالخلاف في باقي المسائل الفقهية. المبدأ السابع اسم علم المواريث. علم المواريث يسمى بعلم الفرائض، وسمي بذلك لأن غالب من يرث يرث بالفرض. المبدأ الثامن من أين يستمد علم المواريث أدلته؟ يستمد علم المواريث أدلته من القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع الصحابة رضي الله عنهم. المبدأ التاسع ما حكم تعلم وتعليم علم المواريث؟ حكم تعلم وتعليم علم المواريث فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. المبدأ العاشر والأخير مسائل علم المواريث. من أهم مسائل علم المواريث ميراث أصحاب الفروض كالزوج والزوجة والأم ونحوهم، وكذلك ميراث أصحاب العصبات كالابن والأب والعم ونحو ذلك، وكذلك من الذين لا يرثون ويسمون بالمحجوبين، وكذلك الرد إذا تبقى شيء من التركة من الذي يستحق هذا. أسئلة. قال عفى الله عنه: الحمد لله وارث الأرض ومن عليها ومعيد من خلق منها إليها الذي قدر علم المواريث في كتابه المبين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الذين نشروا علم الشريعة وبينوه، وبعد. فهذا مختصر في علم المواريث، كتبته تأصيلا للمبتدئ وتذكرة للمنتهي، والله أسأل أن يجعلنا ممن يتعلمون العلم ابتغاء مرضاته والفوز بأعلى جنانه. هذه المقدمة اشتملت على 5 عناصر: الأول الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه بالصلاة والسلام، الثالث موضوع هذا الكتاب، الرابع الفائدة من تأليف هذا الكتاب، الخامس دعاء الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا ممن يتعلمون العلم ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. أما العنصر الأول وهو الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، فقوله الحمد لله أي شكر لله سبحانه وتعالى، والثناء له من كل وجه دون سائر ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. وقوله وارث الأرض ومن عليها أي الذي يرث الأرض سبحانه وتعالى ومن عليها بفناء من عليها من الناس وبقائها لا مالك لها غيره سبحانه وتعالى. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقوله ومعيدي من خلق منها إليها أي الله الذي يعيد من خلق من الأرض إلى الأرض بعد الموت والدفن فيصير ترابا. وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله الذي قدر علم المواريث في كتابه المبين أي الله سبحانه وتعالى لم يدع تقدير علم المواريث لاجتهاد المجتهدين، بل بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم، وذلك في 4 آيات: الأولى هي 11 من سورة النساء، الثانية هي 12 من سورة النساء، الثالثة هي 76 بعد 100 من سورة النساء، والرابعة هي 75 من سورة الأنفال. هذه الآيات 4 ذكر الله سبحانه وتعالى فيها مجمل علم المواريث. أما العنصر الثاني الذي اشتملت عليه المقدمة فهو الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام، فقوله والصلاة، الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وهذا هو المراد هنا. فمراد المؤلف عفى الله عنه بقوله والصلاة أي اللهم اثن على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه في الملأ الأعلى. ومعنى والسلام أي التحية وطلب البراء من العيوب والنقائص للمذكورين وهم الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه. ومعنى أطلب منك يا رب أن تبلغ تحيتي للرسول صلى الله عليه وسلم وأن تسلمه من الأهوال يوم القيامة، وكذلك آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. ومعنى قوله على أشرف المرسلين أي أفضل من أرسله الله إلى أهل الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ومعنى قوله وعلى آله أي أهل بيته صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله وصحبه أي أصحابه الذين آمنوا به وماتوا على الإيمان. ومعنى قوله الذين نشروا علم الشريعة أي علم العقائد والحلال والحرام والسير إلى غير ذلك من العلوم التي بينها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله وبينوه أي وضحوه للناس. إذن المؤلف عفى الله عنه يدعو الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وآله أن يثني الله عليهم في الملأ الأعلى ويسلمهم من العيوب والآفات والنقائص. العنصر الثالث هو موضوع هذا الكتاب وهو قوله فهذا مختصر في علم المواريث. هذا إشارة إلى ما في ذهن المؤلف عفى الله عنه مما سيكتبه من مجمل علم المواريث. ومختصر أي موجز، والموجز ما قل لفظه وكثر معناه. والعلماء يؤلفون المختصرات لأجل أن تحفظ، ثم بعد ذلك تدرس هذه المختصرات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المطولات. فلا ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالمطولات قبل المختصرات، كما قيل طعام الكبار سم للصغار. وقوله في علم المواريث أي موضوع هذا المختصر في علم المواريث. وقد تقدم تعريف المواريث في اللغة والاصطلاح. العنصر الرابع وهو الفائدة من تأليف هذا المختصر، وهذا هو قوله كتبته تأصيلا للمبتدي وتذكرة للمنتهي. أي العلة من كتابة هذا المختصر هي تأصيل المبتدئ في طلب العلم تأصيلا علميا صحيحا، وتذكير المنتهي الذي انتهى من تعلم هذا العلم بمجمل مسائله. العنصر الخامس والأخير في هذه المقدمة هو الدعاء، وهو قوله والله أسأل أن يجعلنا ممن يتعلمون العلم ابتغاء مرضاته والفوز بأعلى جنانه. هذه أيها الإخوة والأخوات هي الغاية من تعلم العلم، فمن أراد أن يسلك طريق النجاة فعليه أن يتعلم العلم ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى والفوز بأعلى جنانه سبحانه وتعالى. وقد حذرنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم لغير الله سبحانه وتعالى، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهد، قال كذبت، نيتك كانت لغير الله لذلك قيل له كذبت، قال ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. هذه النية الفاسدة التي لأجلها حبط عمله، فقد قيل أنك جريء، أنك بطل واشتهرت بين الناس بذلك. ثم أمر بهذا الرجل فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الرجل الثاني رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، نيتك كانت لغير هذا، إنما تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. قال الناس عنك إنك عالم كبير وعالم محرير وعالم واسع الاطلاع إلى آخره، فقد قيل، قيل عنك هذا، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، القارئ الفلاني صاحب الصوت الندي إلى آخره، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. الرجل الثالث رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. نعوذ بالله من سوء النية. إذن ينبغي لنا أيها الإخوة والأخوات قبل أن نعمل أي عمل أن ننظر إلى النية، ما هو الدافع الذي جعلني أفعل وأعمل وأقول هذا؟ فإن كان الدافع هو رضا الله، فإن كان الدافع هو ثواب الله، فأبشر فهذا العمل لله، وإن كان الدافع لغير الله فاعلم أن هذا العمل لغير الله تعالى، فكف عنه، انتظر حتى تحسن نيتك. وقال صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، أي علما شرعيا، لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يريد مالا، يريد جاها، يريد سلطة، قال لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني لا يجد ريح الجنة يوم القيامة، وهذا فيه مبالغة في البعد عن الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، أي لا تتعلموا العلم حتى تختاروا به خيار المجالس. معروف العلماء يجلسون في مجالس مخصصة لهم، فلا تتعلم العلم حتى تجلس في هذا المكان، إنما تعلم العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك، أي تعلم العلم ليباهي به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليتخير به المجالس، فالنار النار، أي فله النار أو فيستحق النار. نسأل الله تعالى الإخلاص في القول. الميراث وأبواب علم المواريث ثمانية. الأول الحقوق المتعلقة بالتركة، أي ما يتعلق بتركة الميت من حقوق للآخرين. الثاني الإرث، والمراد به الأركان والشروط والأسباب والموانع التي تتعلق بالإرث. الثالث الورثة، أي الذين لهم صلة قرابة أو نسب أو ولاء بالميت ولهم حق في تركته. الرابع أصحاب الفروض، أي الذين يرثون نصيبا مفروضا محددا. والفروض ستة: النصف والربع والثلث والثلثان والسدس والثمن، لأن الورثة كما سيأتي قسمان: منهم من يرث بالفرض، أي نصيبا محددا شرعا، النصف أو الربع أو الثلث إلى آخره، ومنهم من يرث بالتعصيب، أي يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم. الباب الخامس الحجب، وهذا من أهم الأبواب في علم المواريث، أي ما الذي يمنع الوارث من إرثه. والحجب هذا كما سيأتي قد يكون بالشخص وقد يكون بالوصف. بالشخص يعني شخص يحجب شخصا، يعني مثلا إذا وجد الأب فالجد لا يرث، وإذا وجدت الأم فالجدة لا ترث، وهكذا، هذا اسمه حجب بالشخص. أما حجب الوصف فهو وصف يعتري الوارث يجعله لا يرث، كالقتل إذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه، والرق إذا صار الوارث رقيقا أي عبدا فإنه لا يرث، والكف إذا كفر الوارث فإنه لا يرث من مورثه المسلم. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى في باب الحجب. الباب السادس الرد، أي إذا تبقى شيء من التركة إلى من تعود، من يأخذ هذه البقية؟ يعني مثلا مات وترك أما وبنتا، الأم كما سيأتي ستأخذ السدس والبنت ستأخذ النصف، طيب الباقي من يأخذه؟ هذا سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في باب الرد. الباب السابع ميراث ذوي الأرحام، ذوي الأرحام هم الذين لا يرثون من أقارب الميت، فمتى يرثون وما ميراثهم إذا ورثوا؟ هذا سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى في باب ميراث ذوي الأرحام. الباب الثامن والأخير قسمة التركة، وهذه هي ثمرة تعلم علم المواريث، كيف نوزع التركة، هذه هي أبواب علم المواريث إجمالا. ثم شرع المؤلف عفى الله عنه في بيان هذه الأبواب تفصيلا فقال: الباب الأول الحقوق المتعلقة بالتركة، وفيه ضابط واحد، الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، أي يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق، وهذه الحقوق يبتدأ بها بالترتيب المذكور، يبتدأ أولا بمؤنة تجهيز الميت، ثم بالديون المتعلقة بعين التركة، ثم بالديون المرسلة، ثم بالوصية، ثم بالإرث، فهذه حقوق خمسة. والمراد بمؤنة تجهيز الميت ما يحتاجه الميت من كفن وحنوط وتجهيز إلى أن يدفن، فأولا نخرج من تركته تكاليف الكفن والدفن وهذه الأمور، فإن تبقى شيء من التركة انتقلنا إلى الحق الثاني وهو الديون المتعلقة بعين التركة. مثاله: قبل أن يموت رهن أرضا، هذه الأرض لا يستطيع الورثة أن ينتفعوا بها حتى يتخلصوا من الرهن، فلا بد من سداد هذا الدين، فهذا اسمه دين متعلق بعين التركة. إذا تبقى شيء انتقلنا إلى الديون المرسلة، الديون المرسلة هذه ديون على الميت، وهي قسمان: ديون لله وديون للآدميين. أما الديون التي هي لله فهي الزكاة، مات عليه زكاة، مات عليه كفارة، كفارة إطعام أو نحو هذا، فهذه اسمها ديون مرسلة لله. أما الديون التي هي للآدميين، اقترض من أحد الناس مبلغا من المال، فهذا دين مرسل، تسدد هذه الديون من تركة الميت. وهنا فائدة مذكورة في الكتاب، وهي أن المال إذا لم يكن كثيرا كان قليلا، فحينئذ يلجؤون لشيء اسمه المحاصة، والمحاصة معناها أن المال إذا نقص إلى النصف أخذ كل واحد من أصحاب الديون نصف ماله، وإذا نقص إلى الربع أخذ كل واحد من أصحاب الديون ربع ماله، وإذا نقص إلى الثلث أخذ كل واحد ثلث ماله. مثال: لو كان الدين 100 وما عند هذا الميت من مال 25 فقط، فهنا كل واحد من أصحاب الديون يأخذ ربع ماله، لأن النسبة بين 100 و25 الربع. فإذا تبقى شيء من التركة انتقلنا إلى الحق الرابع وهو الوصية، والوصية تكون بالثلث فأقل لغير وارث، إذ لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، إن كانت الوصية أكثر من الثلث فإنها ترد إلى الثلث، وإن كانت لوارث فإنها لا تعطى له. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا تجوز الوصية ولا تنفذ لوارث إلا إذا أجازها الورثة، قال الورثة خذ ما أوصى لك الميت. إذا تبقى شيء من التركة انتقلنا إلى الحق الخامس وهو الإرث، وهذا هو موضوع هذا الكتاب. ثم انتقل المؤلف عفى الله عنه إلى بيان أركان وشروط وأسباب وموانع الإرث، فقال: الباب الثاني الإرث، وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول أركانه ثلاثة: الأول مورث، الثاني وارث، الثالث إرث. الضابط الثاني شروطه ثلاثة: الأول موت المورث، الثاني حياة الوارث، الثالث سبب الإرث. الضابط الثالث أسبابه ثلاثة: الأول نسب، الثاني نكاح، الثالث ولاء. الضابط الرابع موانعه ثلاثة: الأول اختلاف الدين، الثاني القتل، الثالث الرق. إذن عندنا في هذا الباب أربعة أمور: الأول أركان الإرث، الثاني شروط الإرث، الثالث أسباب الإرث، الرابع موانع الإرث. أما أركان الإرث فهذه لا بد من توفرها، إذا فقد أحدها لم يصح الإرث. الأول المورث، هذا الذي يموت ويترك تركة لورثته. الثاني وارث، وهو الذي بينه وبين الميت قرابة من نسب أو رحم أو ولاء. الثالث إرث، وهو التركة التي خلفها المورث. فإذا فقد ركن من هذه الثلاثة لم يصح الإرث. الثاني شروط الإرث، الشروط هذه لابد أيضا من توفرها، إذا عدم منها شرط لم يصح الإرث. والفرق بين الركن والشرط أن الركن داخل الشيء، أما الشرط فهو خارج الشيء، فالأركان داخل الإرث والشروط خارج الإرث. قبل توزيع الإرث لابد من توفرها. الأول موت المورث، فلا يصح التوريث حال حياة المورث، فلابد من موت المورث حقيقة بالمشاهدة أو حكما بالقضاء، كمن سافر سفرا ظاهره الهلاك وانقطعت أخباره فحكم عليه الحاكم بالموت. الثاني حياة الوارث، فلا يصح توريث الميت، يعني لو مات رجل ثم مات قريبه فلا يصح توريث الأول من الآخر، إنما يرث الآخر من الأول، فالذي مات في حياة المورث لا يرث منه. الشرط الثالث سبب الإرث، أي لابد أن يكون هناك سبب يجعل الوارث يرث من مورثه، والسبب هذا سيأتي في الضابط الثالث. الضابط الثالث أسباب الإرث ثلاثة، فهذه الأسباب لا يورث بغيرها، فالصداقة لا تجعل الصديق يرث من صديقه، والمجاورة لا تجعل الجار يرث من جاره، وهكذا. فلا بد من وجود شيء من هذه الثلاثة: الأول نسب، أي من رحم، أبوة، بنوة، أخوة، عمومة، فالابن يرث من أبيه، والأب يرث من ابنه، والأم ترث من ابنها، والابن يرث من أمه، والأخ يرث من أخيه، والأخت ترث من أخيها، وهكذا. الثاني نكاح، أي عقد الزوجية الصحيح، فيرث الزوج زوجته وترث الزوجة زوجها. الثالث الولاء، والمراد بالولاء لو أن رجلا أعتق عبدا فصار هذا العبد حرا، هذا العبد تاجر فصارت له تجارة كبيرة، صار له مال، فمات هذا العبد ولم يخلف زوجة ولا ابنا ولا أحدا يأخذ هذا الإرث، فهنا الأحق بالإرث هو سيده، فهذا يسمى إرث بالولاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، أي الولاء كالنسب في الإرث. الضابط الرابع موانع الإرث، الأشياء التي تمنع الوارث من أخذ إرثه ثلاثة: الأول اختلاف الدين، المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، الأب مسلم والابن كافر، فالابن لا يرث الأب ولا الأب يرث الابن لاختلاف الدين. قال الرسول: صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. المانع الثاني القتل، لو قتل الوارث مورثه بغير حق فإنه لا يرث منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا. أما إن كان القتل بحق، كان يكون قاضيا فحكم على ابنه بالقتل لأجل جناية فعلها، فحينئذ لا يمنع هذا من الإرث. المانع الثالث الرق، أي لا يرث العبد قريبه. لماذا؟ لأن هذا العبد هذا الرقيق ملك لسيده، فإذا ورثنا العبد فكأننا أعطينا المال لمن؟ لسيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا، أي اشترى عبدا، فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا رد ما مع العبد من مال إلى سيده. وهنا فائدة ننبه عليها، وهي من يرث من النسب ومن لا يرث. نحن عرفنا أن أسباب الإرث ثلاثة، منها النسب، هل كل الأقارب يرثون أم بعضهم يرث وبعضهم لا يرث. أولا نقول نسبك ينقسم ثلاثة أقسام، القسم الأول أصول، والثاني فروع، والثالث حواشي. الأصول هم أباؤك وآباؤهم وأمهاتك وأمهاتهن وأمهات الآباء، يعني الأصول هم من أتيت منهم، الأب والجد وأبو الجد وأبو أبي الجد إلى آخره، والأم والجدة وأم الجدة إلى آخره، وأم الأب وأم أبي الأب إلى آخره. فهؤلاء يسمون بالأصول، هؤلاء يرثون إلا من أدلى من الرجال إلى الرجال بإناث، ومن أدلت من النساء إلى النساء برجال. يعني إذا كان بين الرجل والرجل واسطة امرأة فإن هذا الرجل لا يرث، وإن كان بين المرأة والمرأة واسطة رجل فإن هذه المرأة لا ترث. مثاله أبو الأم لا يرث، أبو أمك لا يرث فيك لأنه أدلى بامرأة وهي الأم، أبو الأم. وكذلك من النساء الأصول التي لا يرث أم أبي الأم، فإذا وجدت أبا أم فلا تورث، وإذا وجدت أم أبي أم فلا تورثها، وهذان من ذوي الأرحام. إذن عرفنا القسم الأول. القسم الثاني الفروع، الفروع هم الذين أتوا منك، وهم أبناؤك وبناتك وأبناء أبنائك وأبناء أبناء أبنائك إلى آخره، وبناتك وبنات بناتك وبنات بناتي بناتك وأبناء بناتك وأبناء بناتك. فهؤلاء يسمون بالفروع، كلهم يرث، إلا انتبه ابن بنتك لا يرث فيك. أو أستطيع أن أجمل لك الذين لا يرثون، أبناء وبنات البنات لا يرثون، ابن بنتك لا يرث فيك، وبنت بنتك لا ترث فيك، إنما يرث الأبناء والبنات من جهة الابن فقط، أما من جهة البنت فلا يرثون. القسم الثالث الحواشي، والحواشي هم الإخوة وأبناء وبنات الإخوة، والأخوات وأبناء وبنات الأخوات، والأعمام وأبناء وبنات الأعمام، والخالات وبنات وأبناء الخالات، والأخوال وأبناء وبنات الأخوال، والعمات وأبناء وبنات العمات إلى آخره. فهؤلاء من يرث فيهم؟ يرث فيهم الإخوة الأشقاء، والإخوة لأب والإخوة لأم، إخوتك من أبيك وأمك، أو من أبيك فقط أو من أمك فقط، وأبناء الإخوة الأشقاء وأبناء الإخوة لأب. أما أبناء الإخوة لأم فإنهم لا يرثون. وكذلك بنات الإخوة الأشقاء وبنات الإخوة لأب وبنات الإخوة لأم لا يرثن، يعني بنت أخيك لا ترث فيه، أما ابن أخيك الشقيق أو ابن أخيك لأب فهذا يرث، أما ابن أخيك لأمك فإنه لا يرث فيك. كذلك يرث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم، أبناء وبنات الأخوات مطلقا لا يرثون. كذلك يرث الأعمام الأشقاء والأعمام لأب وأبناؤهم، ابن عمك يرث فيه سواء كان هذا العم شقيقا أو لأب، أما العم لأم فلا يرث، وكذلك أبناؤهم من باب أولى. إذن صار عندنا الذين يرثون من الحواشي الإخوة الأشقاء ولأب ولأم، وأبناء الإخوة الأشقاء ولأب، والأخوات الشقيقات ولأب ولأم، والأعمام الأشقاء ولأب وأبناؤهم. غيرهم لا يرث، الخالات لا يرثن، الأخوال لا يرثن، العمات لا يرث، ومن باب أولى أبناؤهم لا يرثون، وهؤلاء يسموا بذوي الأرحام، يرثون ميراث ذوي الأرحام الذي سيأتي في نهاية هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. على أقسام الورثة وأصحاب الفروض وميراث الزوج. قال المؤلف عفى الله عنه: الباب الثالث الورثة، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: الورثة قسمان، الأول أصحاب فروض، الثاني أصحاب عصبات. معنى قوله الورثة قسمان أي عند تقسيم التركة ينقسم الورثة قسمين: الأول أصحاب فروض، وأصحاب الفروض هم الذين يأخذون نصيبا محددا شرعا، والفروض ستة، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. أما أصحاب العصبات فهم الذين يرثون الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، يعني عند توزيع التركة نبدأ أولا بأصحاب الفروض، نعطيهم فروضهم التي شرعها الله سبحانه وتعالى لهم، ثم نعطي الباقي لأصحاب العصبات. من هم أصحاب الفروض ومن هم أصحاب العصبات؟ هذا ما سنتعرف عليه في الضابط الثاني والضابط الثالث. قال المؤلف عفى الله عنه: الضابط الثاني أصحاب الفروض 12: الأول الزوج، الثاني الزوجة، الثالث الأم، الرابع الأب، الخامس الجد، السادس الجدة، السابع البنت، الثامن بنت الابن، التاسع الأخت الشقيقة، العاشر الأخت لأب، الحادي عشر الأخ لأم، الثاني عشر الأخت لأم. هؤلاء هم الذين يرثون نصيبا محددا شرعا، وهؤلاء أجمع العلماء على توريثهم، وسيأتي تفصيل ميراث كل واحد من هؤلاء في فصل مستقل. ثم قال المؤلف عفى الله عنه: الضابط الثالث أصحاب العصبات 16: الأول الابن، الثاني ابن الابن وإن نزل، الثالث الأب، الرابع أبو الأب وإن علا، الخامس الأخ الشقيق، السادس الأخت الشقيقة عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، السابع الأخ لأب، الثامن الأخت لأب عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، التاسع ابن الأخ الشقيق، العاشر ابن الأخ لأب، الحادي عشر العم الشقيق، الثاني عشر العم لأب، الثالث عشر ابن العم الشقيق، الرابع عشر ابن العم لأب، الخامس عشر المعتق، السادس عشر المعتقة. معنى قوله ابن الابن وإن نزل أي يرث ابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن 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 وإن نزل، ومعنى قوله أبو الأب وإن على أي يرث الأب وأبوه وأبو أبيه وإن على، ومعنى قوله الأخت الشقيقة عصبة مع الفرع الوارث الأنثى أي الأخت الشقيقة أختك الشقيقة إذا كان معها بنت أو بنت ابن فإنها تأخذ الباقي، كذلك أخت الأب إن كان معها بنت أو بنت ابن فإنها تأخذ الباقي. ومعنى قوله المعتق أي إذا أعتق المعتق عبدا فمات هذا العبد فإن المعتق يرثه إن لم يكن لهذا العبد وارث. كذلك المعتقة إن أعتقت عبدا فإنها ترثه إن لم يكن له وارث. قال المؤلف عفى الله عنه الباب الرابع أصحاب الفروض، وفيه 11 فصلا. الفصل الأول ميراث الزوج، الفصل الثاني ميراث الزوجة، الفصل الثالث ميراث الأم، الفصل الرابع ميراث الأب، الفصل الخامس ميراث الجد، الفصل السادس ميراث الجدة، الفصل السابع ميراث البنات، الفصل الثامن ميراث بنات الابن، الفصل التاسع ميراث الأخوات الشقيقات، الفصل العاشر ميراث الأخوات لأب، الفصل الحادي عشر ميراث الإخوة والأخوات لأم. وهنا فائدة ننبه عليها قبل أن نشرع في شرح هذا الكتاب الطيب المبارك، وهي كيفية حساب أصول المسائل. تصور معي عندنا في المواريث 3 أشياء: الأول أنصبة الورثة، الثاني الورثة أنفسهم، الثالث أصول المسائل ويندرج تحتها سهام الورثة. يعني كل وارث له مقدار من الإرث، هذا إذا جعلناه في جدول، نجعل عمود الأنصبة على يمين الجدول، وفي الوسط الورثة، وفي اليسار أصل المسألة، ويندرج تحتها أمام كل وارث عدد سهامه. فإذا كان عندنا زوج وأم نجعل الزوج أولا ثم الأم، ونضع على يسار الزوج نصيبه وعلى يساره عدد سهامه، كذلك الأم نجعل على يسارها نصيبها ثم نجعل على يسارها عدد سهامها. فهنا كيف نحسب أصول المسائل؟ أصول المسائل هذه ثابتة لا تتغير. أصول المسائل عندنا 7، وهي 2 و3 و6 و8 و12 و24. هذه الأصول مأخوذة من الفروض، يعني النصف أخذنا منه 2، والثلث أخذنا منه 3، والربع أخذنا منه 4، والسدس أخذنا منه 6، والثمن أخذنا منه 8، وإذا اجتمع نصف وثلث أخذنا أيضا 6، وإذا اجتمع ثلث وربع أخذنا منهما 12، وإذا اجتمع ثمن مع ثلثين أخذنا 24. أوضح لكم أكثر، المسألة إن كانت لا تحتوي إلا على فرض واحد كان أصل المسألة هو مقام هذا الفرض. يعني إن كان في المسألة فرض واحد وهو النصف مثلا كان أصل المسألة من 2، ولو كان الفرض الثلث كان أصل المسألة 3، وإن كان الفرض الربع كان أصل المسألة من 4. أما إن اجتمع فرضان فإننا نأخذ أصلا من هذه الأصول 7 يمكن قسمته على المقامين. يعني لو كان عندنا نصف وثلث فحينئذ يكون أصل المسألة 6. لماذا؟ لأن 6 يمكن قسمتها على 2 و3 دون أن تعطينا كسرا، فلا يصح 4، 4 تصح على 2 ولا تصح على 3. كذلك لو كان عندنا سدس وثمن فإن أصل المسألة من 24، 24 تصح على 4 وتصح على 8، لا يصح 12 ولا 8 ولا 6 ولا 4 ولا 3 ولا 2. وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله تعالى في المسائل. أنا أريد من كل طالب وطالبة منكم أن يسمع الدرس جيدا وأن يقرأ الكتاب قراءة جيدة، سيجد الأمر سهلا إن شاء الله تعالى. علم المواريث هذا من العلوم السهلة، إذا أحبه طالب العلم فإنه سيجد فيه متعة في دراسته. فأنا أريد منكم ألا تستعجلوا في الدراسة، وإنما أريد فقط أن تكرروا السماع والقراءة حتى يثبت هذا. فإذا ثبتت هذه الأمور إنك تجد سهولة ويسرا فيما يلي إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف عفى الله عنه الفصل الأول ميراث الزوج، وفيه ضابطان. الضابط الأول يرث النصف في حالة عدم وجود فرع وارث. الضابط الثاني يرث الربع في حالة وجود فرع وارث. معنى هذا إن الزوج إذا ماتت زوجته فإنه يرث النصف أو يرث الربع. متى يرث النصف ومتى يرث الربع؟ يرث النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث، ويرث الربع إذا كان للزوجة فرع وارث. من هو الفرع الوارث؟ الفرع الوارث هذا هو الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن، وإن نزل الأب يعني ابن ابن الابن وبنت ابن 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 وهكذا. يعني إن ماتت الزوجة ولم تترك ابنا لها فحينئذ يرث الزوج منها النصف، وإن ماتت وتركت ابنا لها لا يشترط أن يكون هذا الابن من الزوج، إنما يشترط فقط أن يكون من الزوجة، كأن تكون الزوجة متزوجة قبل هذا الزوج فأنجبت ولدا، فهذا الولد يجعل الزوج يرث الربع. وبالمثال يتضح المقال. مثال: ماتت امرأة عن زوج وأب. كما قلت لكم عند حل المسائل نرسم جدولا، هذا الجدول مكون من ثلاثة أعمدة، العمود الأول للأنصبة والثاني للورثة والثالث للسهام. الزوج هنا يرث النصف فرضا، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، لا يوجد عندنا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن إلى آخر ذلك. والأب يرث الباقي، لماذا؟ لأنه أولى رجل ذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والأب هنا لا معصب غيره. إذن كم أصل المسألة؟ اثنان. لماذا؟ لأن عندنا نصيب واحد فقط وهو النصف، فنأخذ مقامه وهو الاثنان، إذن يصير أصل المسألة من اثنين. إذن الزوج له النصف، كم عدد سهامه؟ نضرب الاثنين وهو أصل المسألة في النصيب اللي هو النصف، يعطينا عدد سهامه، إذن اثنين في نصف بواحد. طيب الأب يرث الباقي، كم الباقي؟ عندنا أصل المسألة اثنان والزوج أخذ سهما، إذن الباقي سهم واحد يأخذه الأب. مثال آخر: ماتت عن زوج وعم. الزوج في هذه المسألة يرث النصف، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، والعم يرث الباقي، إذن أصل المسألة من اثنين. لماذا؟ لأننا عندنا كسر واحد فقط وهو النصف، اثنين في نصف بواحد، هذا عدد سهام الزوج، والعم يأخذ الباقي وهو سهم واحد المتبقي من أصل المسألة. مثال ثالث: ماتت عن زوج وابن. الزوج يرث الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو الابن، والابن هذا يرث الباقي لأنه أولى رجل ذكر، ويسمى هذا تعصيبا. إذن أصل المسألة عندنا من كم؟ أصل المسألة من أربعة، لماذا؟ لأننا عندنا كسر واحد وهو الربع مقامه أربعة، إذن أصل المسألة أربعة، أربعة في ربع بواحد، هذا عدد سهام الزوج، والباقي ثلاثة للابن. مثال آخر: ماتت عن زوج وبنت وعم. الزوج يرث الربع، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث هو البنت، والبنت ترث النصف، هذا سنأخذه فيما بعد، والعم يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر. إذن أصل المسألة عندنا من أربعة، عندنا ربع ونصف، عندنا نصيبان أربعة ربع والنصف، المقامان أربعة واثنان، أقل رقم يقبل القسمة على الأربعة والاثنين هو الأربعة، إذن أربعة في ربع بواحد هذا عدد سهام الزوج، وأربعة في نصف باثنين هذا عدد سهام البنت، والعم يأخذ الباقي وهو سهم واحد. هنا فإذا أنبه عليها، وهي: من هو أولى رجل ذكر؟ يعني من الذي يأخذ الباقي؟ الذي يستحق الباقي مطلقا هو الابن، فإن لم يوجد الابن فابن الابن، فإن لم يوجد ابن الابن فابن ابن الابن، فإن لم يوجد فالأب، فإن لم يوجد أحد مما تقدم فالجد، فإن لم يوجد أحد مما تقدم فالأخ الشقيق، فإن لم يوجد فالأخ لأب، فإن لم يوجد فابن الأخ الشقيق، فإن لم يوجد فابن الأخ لأب، فإن لم يوجد أحد مما تقدم فالعم الشقيق، فإن لم يوجد فالعم الأب، فإن لم يوجد فابن العم الشقيق، فإن لم يوجد فابن العم لأب. هؤلاء هم أولى رجل ذكر.
الفصل الثاني ميراث الزوجة. وفيه ضابطان: الضابط الأول ترث الربع في حالة عدم وجود فرع وارث. الضابط الثاني ترث الثمن في حالة وجود فرع وارث، أي أن الزوجة ترث الربع إذا لم يكن لزوجها الميت فرع وارث. وقد سبق أن عرفنا الفرع الوارث بأنه ابن أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن، أو ابن ابن ابن، أو بنت ابن ابن. فإن لم يوجد في المسألة فرع وارث فحينئذ الزوجة ترث الربع. أما إن وجد في المسألة فرع وارث ابن أو بنت أو ابن ابن أو بنت ابن أو ابن 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 أو بنت ابن ابن، فحينئذ الزوجة ترث الثمن. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. ومن الأمثلة على ذلك: الأول مات عن زوجة وأب، هنا الورثة اثنان فقط وهما الزوجة والأب، رجل مات عن زوجتي وأبي، فهنا الزوجة ترث الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. والأب ماذا يرث؟ يرث الباقي لأنه أولى رجل ذكر، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وهنا الأب أولى رجل ذكر. وقد قلنا إن أولى رجل ذكر يستحق الباقي هو الابن، فإن لم يوجد فابن الابن، فإن لم يوجد فالأب، فإن لم يوجد فالجد، فإن لم يوجد فالأخ الشقيق، فإن لم يوجد فالأخ لأب، فإن لم يوجد فابن الأخ الشقيق، فإن لم يوجد فابن الأخ لأب، فإن لم يوجد فالعم الشقيق، فإن لم يوجد فالعم لأب، فإن لم يوجد فابن العم الشقيق، فإن لم يوجد فابن العم لأب. طيب، مسألتنا زوجة وأب، أعطينا الزوجة الربع والأب أعطيناه الباقي. هنا رأس المسألة، أصل المسألة أو رأس المسألة من أربعة. لماذا؟ لأن في مسألتنا كسر واحد فقط وهو الربع، فنأخذ مقامه أربعة، إذا رأس المسألة من أربعة. قلنا إن كانت المسألة تحتوي على كسر واحد فحينئذ نأخذ مقام هذا الكسر، فإن كان ثلث فأصل المسألة ثلاثة، فإن كان نصف فأصل المسألة من اثنين، وهكذا. فهنا أصل المسألة من أربعة. طيب، كم عدد سهام الزوجة؟ الزوجة عدد سهامها، أو أي وارث يأتي عدد سهامه بهذه الطريقة. نضرب أصل المسألة أو رأس المسألة في نصيب هذا الوارث. طيب، أربعة في ربع بكم؟ بواحد. إذن الزوجة لها سهم واحد، وهذا السهم سنستخدمه فيما بعد في تقسيم التركة. الأب له الباقي، الباقي من الأربعة بعد أن أخذت الزوجة نصيبها ثلاثة، أربعة إذا طرحنا منها واحد، المتبقي ثلاثة، هذا هو نصيب الأب. مثال ثان: مات عن زوجة وعم. هذا الزوج مات عن زوجتي وعمي، فهنا الزوجة ترث الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، والعم يرث الباقي. لماذا؟ لأنه أولى رجل ذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، وأهل الفرائض هنا واحدة فقط وهي الزوجة، والباقي للعم. إذن أصل المسألة من أربعة، عندنا كسر واحد فقط وهو الربع، أربعة في ربع بواحد، والباقي للعم وهو ثلاثة. مثال ثالث: مات عن زوجة وابن. هنا الزوجة ترث كم؟ ترث الثمن. لماذا ترث الثمن؟ لوجود الفرع الوارث وهو الابن. إذن الزوجة ترث الثمن والابن يرث الباقي لأنه أولى رجل ذكر. إذن أصل المسألة من كم؟ من ثمانية. لماذا؟ عندنا كسر واحد وهو الثمن، إذن نأخذ مقامة وهو الثمانية. إذن ثمانية في ثمن بواحد والباقي سبعة، هذا للابن. مثال رابع: مات عن زوجة وبنت وأخ شقيق. هنا الزوجة ترث الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو البنت، والبنت ترث النصف، هذا سيأتي إن شاء الله تعالى فيما يلي ميراث البنات. والأخ الشقيق يرث الباقي لأنه أولى رجل ذكر. إذن أصل المسألة عندنا من كم؟ عندنا ثمن ونصف. كيف نأتي بأصل المسألة؟ قلنا لو كان عندنا في المسألة كسران فحينئذ نأخذ أقل رقم من أصول المسائل التي تقدم ذكرها يقبل القسمة على المقامين أو الثلاث مقامات إن وجد. عندنا ثمانية واثنين، أقل رقم يقبل القسمة على الثمانية والاثنين هو الثمانية. إذن ثمانية في ثمن بواحد وثمانية في نصف بأربعة والباقي للأخ الشقيق ثلاثة. لماذا؟ البنت لها أربعة والزوجة لها واحد، إذن خمسة من ثمانية، المتبقي ثلاثة. وهناك عدة طرق أخرى للحصول على رأس المسألة إن كان في المسألة أكثر من كسر، ولكن هذه الطريقة قد تناسب الجميع. مسألة خامسة: مات عن أربع زوجات وأب، ما ميراث الزوجات الأربع؟ هنا الأربع زوجات يرثن الربع. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث، والأب يأخذ الباقي. الزوجات الأربع يرثن الربع بينهن بالسوية، يقسم بين هؤلاء الزوجات الأربع بالسوية، يعني كل واحدة تأخذ ربع الربع. عندنا ربع، إذن أصل المسألة من أربعة، أربعة في ربع بواحد والباقي للأب ثلاثة. عندنا هنا إشكال: نصيب الأربع زوجات سهم واحد، وعندنا في المواريث لا تقبل الكسور. طيب ما الحل؟ سنعمل شيئا اسمه التصحيح، وهي عملية حسابية نقوم بها عند حدوث كسر في أنصبة الورثة. لماذا؟ لأن سهام المواريث لا تقبل الكسور. كيف نأتي بالتصحيح؟ يكون بضرب كل من أصل المسألة وجميع سهام الورثة في أقل رقم يكون ناتجه يصلح القسمة على الورثة بلا كسر. يعني عندنا هنا نصيب الأربع زوجات واحد، نريد أن نجعل هذا الرقم يقبل القسمة على الأربع. ماذا نفعل؟ نضرب في أربعة، أقل رقم يقبل القسمة على الورثة. إذا نضرب المسألة كلها في أربعة، أصل المسألة أربعة في أربعة بستة عشر، والزوجات لهن واحد في أربعة بأربعة، والأب له ثلاثة في أربعة باثني عشر. مسألة سادسة: مات عن أربع زوجات وابن. هنا الزوجات الأربع يرثن الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو الابن، والابن يرث الباقي لأنه أولى رجل ذكر. إذن أصل المسألة عندنا من ثمانية. لماذا؟ عندنا كسر واحد هو الثمن، مقامه ثمانية، ثمانية في ثمن بواحد والباقي للابن وهو سبعة. ثمانية إذا طرحنا منها واحدة فإن المتبقي سبعة. هنا أيضا عندنا إشكال، وهو أن الواحد الصحيح لا يقبل القسمة على الأربع، فحينئذ نلجأ للتصحيح، نضرب المسألة كلها في رقم يعطينا رقما يصلح القسمة على الورثة بلا كسر وهو الأربع. إذن أصل المسألة ثمانية في أربع تصير 32، ونصيب الزوجات الأربع واحد في أربع بأربع، ونصيب الابن سبعة في أربع بثمانية وعشرين. ثم ننتقل إلى ميراث الأم. قال المؤلف عفى الله عنه: الفصل الثالث: ميراث الأم. وفيه ثلاثة ضوابط: الضابط الأول ترث الثلث بثلاثة شروط: الأول ألا يوجد فرع وارث، الثاني ألا يوجد جمع من الإخوة، الثالث ألا تكون إحدى العمريتين. الضابط الثاني ترث السدس في حالتين: الأول أن يوجد فرع وارث، الثاني أن يوجد جمع من الإخوة. الضابط الثالث ترث ثلث الباقي إذا كانت إحدى العمريتين. هذا ميراث الأم. فالأم إما أن ترث الثلث، وإما أن ترث السدس، وإما أن ترث ثلث الباقي. متى ترث الأم الثلث؟ ترث الأم الثلث إذا توفرت ثلاثة شروط، فإذا اختل منها شرط فحينئذ لا ترث الثلث، يعني لا تعطي الأم الثلث حتى تتوفر هذه الشروط الثلاثة. الشرط الأول ألا يوجد فرع وارث. قلنا الفرع الوارث هو الابن، ابن الابن، البنت، بنت الابن، وإن نزل الابن. الشرط الثاني ألا يوجد جمع من الإخوة، الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب أو الإخوة لأم، أخوان فأكثر، ترث الثلث. الشرط الثالث ألا تكون إحدى العمريتين، وهذا سيأتي في الضابط الثالث إن شاء الله تعالى. من الأمثلة على ذلك: الأول مات عن أم وأب. حينما تجيب عن مسائل المواريث ينبغي أن تتصور أنك الميت حتى تستطيع أن تورث توريثا صحيحا. مات عن أم وأب، ترك أمه وأباه، فهنا الأم ترث كم؟ ترث الثلث. لماذا؟ لعدم وجود فرع وارث، ولعدم وجود جمع من الإخوة، ولأنها ليست إحدى العمريتين. والأب يرث الباقي لأنه أولى رجل ذكر. إذن أصل المسألة من ثلاثة. لماذا؟ لأننا عندنا كسر واحد وهو الثلث، مقامه ثلاثة، ثلاثة في ثلث بواحد، والباقي اثنان للأب. مسألة أخرى: مات عن أم وأخ لأب. الأم ترث الثلث لعدم وجود فرع وارث، ولعدم وجود جمع من الإخوة، ولأنها ليست إحدى العمريتين. والأخ لأب يرث الباقي لأنه أولى رجل ذكر. إذن أصل المسألة من ثلاثة، ثلاثة في ثلث بواحد، هذا نصيب الأم، والأخ لأب يرث الباقي وهو الاثنان. أما السدس فترثه الأم في إحدى حالتين: الأولى أن يوجد فرع وارث، الثانية أن يوجد جمع من الإخوة. أي متى وجدت فرعا وارثا، ابنا أو ابن ابن أو بنتا أو بنت ابن، فأعطي الأم السدس. وكذلك متى وجدت جمعا من الإخوة، وجدت أخوين أو ثلاثة إخوة أو غير ذلك، فأعطي الأم السدس. مثال ذلك: مات عن أم وابن. الأم ترث السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث وهو الابن، والابن يرث الباقي لأنه أولى رجل ذكر. إذن أصل المسألة من ستة، ستة في سدس بواحد، والباقي خمسة للابن. مسألة أخرى: مات عن أم وبنت وعم شقيق. الأم ترث السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، والبنت ترث النصف، هذا سيأتي في ميراث البنات إن شاء الله. والعم الشقيق يرث الباقي. لماذا؟ لأنه أولى رجل ذكر. أصل المسألة من ستة، ستة في سدس، سدس الأم هذا يعطينا واحد، وستة في نصف، نصف البنت يعطينا ثلاثة، والباقي للعم الشقيق وهو اثنان. ألحقوا الفرائض بأهلها، أعطينا الفرائض لأهلها وهم الأم والبنت، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأولى رجل ذكر هنا هو العم الشقيق. مثال ثالث: مات عن أم وأخوين شقيقين. هنا نعطي الأم كم؟ السدس. لماذا؟ لوجود الأخوين، جمع من الإخوة، والأخوان يرثا الباقي لأنهما أولى رجل ذكر. إذن أصل المسألة من ستة لوجود السدس، ستة في سدس يعطينا واحدة، والباقي خمسة للأخوين. هنا نلاحظ أن الأخوين أخذ خمسة، وإذا قسمنا الخمسة عليهما حصلنا على كسر.
وهذا كما قلنا لا يكون في المواريث، فنلجأ إلى التصحيح وهو ضرب المسألة في أقل رقم يجعل هذا الكسر رقما صحيحا. نضرب المسألة في 2، إذن 6 في 2 ب 12 هذا أصل المسألة، 1 في 2 ب 2 هذا نصيب الأم، و 5 في 2 ب 10 هذا نصيب الأخوين، كل أخ يرث 5. أما ثلث الباقي فترثه الأم إذا كانت إحدى العمريتين. أولا، ما هما العمريتان؟ العمريتان هما مسألتان قضى فيهما أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه فنسبتا إليه. ما قصة العمريتين؟ أولا نأخذ المسألة على القواعد العامة، ثم نأخذها على ما صار الأمر إليه. العمرية الأولى تقول ماتت عن زوج وأم وأب، الزوج يرث النصف والأم ترث الثلث والأب يرث الباقي. هنا أصل المسألة من 6، لأننا عندنا نصف وثلث 2 و3 المقامان، أقل رقم يقبل القسمة على 2 و3 هو 6. 6 في نصف، نصف الزوج ب3، و6 في ثلث، ثلث الأم ب2، والباقي للأب وهو 1. ماذا حدث؟ حدث أن الأم أخذت أكثر من الأب، وهذا لا يجوز. الله عز وجل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن وجد أب وأم في مسألة وليس معهما فرع وارث فحينئذ لا بد أن يعطى الأب ضعف الأم. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه قضى في هذه المسألة والمسألة الأخرى التي سأذكرها لكم أن الأم ترث ثلث الباقي والأب يرث الباقي، يعني قسم الباقي أثلاثا، أعطى الأم ثلثه والباقي وهو الثلثان أعطاهما للأب. إذن المسألة تصير زوج يرث النصف والأم ترث ثلث الباقي والباقي يرثه الأب. أصل المسألة من 2، لأننا عندنا كسر 1، 2 في نصف ب1 هذا للزوج والباقي 1 للأب وللأم. هنا 1 لا يقبل القسمة على الأب والأم، الأب يأخذ ثلثين والأم تأخذ ثلث، فنضرب المسألة في 3 حتى يعطينا رقما صحيحا يقبل القسمة عليهما. نضرب في 3، 2 في 3 أصل المسألة يكون 6، 1 في 3 يعطينا 3، 1 في 3 ب3 نصيب الزوج 3 أسهم ونصيب الأم والأب 3 أسهم، الأم تأخذ الثلث وهو سهم والأب يرث الباقي وهو سهمان ثلثان. أما العمرية الثانية فتقول مات عن زوجة وأم وأب، الزوجة ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث والأم ترث الثلث والأب يرث الباقي، هذا على الأصول العامة. إذن أصل المسألة من 12، عندنا ربع وثلث، المقامان 4 و3، أقل رقم يقبل القسمة على 4 و3 هو 12. إذن أصل المسألة من 12، نضرب هذا الأصل في الربع يعطينا 3، ونضربه في الثلث، ثلث الأم يعطينا 4، المتبقي 5 هذا للأب. إذا نظرنا إلى نصيب الأب ونصيب الأم وجدنا أن الأم والأب لا يفرق بينهما إلا 1 فقط، وهذا لا يجوز. لذلك قضى عمر رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة بأن يعطي الأم ثلث الباقي ثم يعطي الأب الباقي، يعني يعطي الأب ضعفي الأم. فيكون الحل الصحيح لهذه المسألة كالتالي: الزوجة ترث الربع والأم ترث ثلث الباقي والأب يرث الباقي. إذن أصل المسألة عندنا من 4، 4 في ربع ب1 والمتبقي 3، ثلث 3 للأم وهو 1 والباقي للأب وهو 2، إذن صار الأب له 2 وصارت الأم لها سهم 1. أما لو كان عندنا في المسألة فرع وارث فحينئذ لا تكون عمرية، فالعمريتان لهما صورتان محددتان: العمرية الأولى زوج أم أب، العمرية الثانية زوجة وأم أب. إن وجد وارث محجوب كالجد أو الأم فلا تسمى عمرية، أما إن وجد وارث غير محجوب فلا تسمى عمرية كالابن أو البنت. قال المؤلف عفى الله عنه: الفصل الرابع ميراث الأب، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: يرث السدس في حالة وجود فرع وارث ذكر. الضابط الثاني: يرث السدس والباقي في حالة وجود فرع وارث أنثى. الضابط الثالث: يرث الباقي في حالة عدم وجود فرع وارث. هذا هو ميراث الأب، يعني الأب إما أن يرث السدس، وإما أن يرث السدس والباقي، وإما أن يرث الباقي. يرث السدس في حالة وجود فرع وارث ذكر. فرع الوارث الذكر هو الابن أو ابن الابن أو ابن ابن الابن، وذلك لأجل أن الفرع الوارث الذكر هو الأحق بالباقي. قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. أما إن كان للميت فرع وارث أنثى بنت أو بنت ابن، فهنا الأب يرث السدس والباقي، أخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر. أما إن لم يكن للميت فرع وارث ذكر أو أنثى، فهنا يرث الباقي. لماذا؟ لأنه أولى رجل ذكر. ومن الأمثلة على ذلك: مات عن أب وابن. هنا الأب يرث السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الذكر. والابن يرث الباقي لأنه أولى رجل ذكر. هنا رأس المسألة من ستة، لماذا؟ لأن المسألة فيها كسر واحد وهو السدس، مقامه ستة. إذن ستة في سدس بواحد، والباقي للابن وهو خمسة. مثال ثان: مات عن أب وبنت. الأب هنا يرث السدس والباقي. السدس فرضه الذي فرضه الله عز وجل له، والباقي لأنه أولى رجل ذكر. أما البنت فترث النصف، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في ميراث البنات. هنا رأس المسألة من ستة، عندنا كسران، سدس ونصف، المقامان ستة واثنان، أقل رقم يقبل القسمة على الستة والاثنين هو الستة، يعني ستة في سدس بواحد وستة في نصف بثلاثة. هنا لو نظرنا الأب يرث واحد والبنت ترث ثلاثة، إذن واحد وثلاثة أربعة، المتبقي من أصل المسألة هو ستة، اثنان يأخذهما الأب، لأن الأب يرث السدس والباقي. هنا فائدة: لماذا أعطينا الأب في هذه الحال السدس والباقي ولم نعطيه الباقي فقط وكلاهما متساو؟ لماذا؟ قالوا: لأنه إذا ازدحمت الفروض لا يتبقى شيء للأب، والأب لابد أن يرث. مثال ذلك: لو مات عن أب وأم وزوج وبنت وبنت ابن، هنا الأب لو أعطيناه الباقي فقط لم نعطيه السدس والباقي، وأعطينا الأم السدس والزوج الربع والبنت تأخذ النصف كما سيأتي، وبنت الابن هنا ترث السدس، وهذا سيأتي في ميراث بنات الابن. فإذا أعطينا كل واحد من هؤلاء الورثة سهمة وانتظرنا الأب حتى يأخذ الباقي لم نجد له شيئا، لذلك لابد أن نعطيه السدس فرضا، وإن تبقى شيء أعطيناه له إضافة إلى السدس. مثال ثالث: مات عن زوجة وأب. الزوجة هنا ترث الربع، لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. والأب هنا يرث الباقي، لماذا؟ لأنه أولى رجل ذكر. هنا رأس المسألة من أربعة، أربعة في ربع بواحد، وأربعة إذا طرحنا منها واحدة المتبقي ثلاثة، هذا نصيب الأب. ثم انتقل المؤلف عفى الله عنه إلى ميراث الجد، فقال: الفصل الخامس ميراث الجد، وفيه ضابط واحد: ميراث الجد مثل ميراث الأب إلا في العمريتين. يعني كل مسألة فيها أب
نستطيع أن نضع بدلا من الأب جدا والمسألة تكون صحيحة، إلا في مسألتين فقط وهما العمريتان، فلا عمرية مع الجد. العمرية الأولى قلنا زوج وأم وأب، والثانية زوجة وأم وأب. إذا استبدلنا الأب بالجد فحينئذ الأم تأخذ الثلث كاملا، بخلاف في حال وجود الأب فالأم تأخذ ثلث الباقي. مثال: مات عن جد وابن ابن. هنا الجد يرث السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. وابن الابن يرث الباقي لأنه أولى رجل ذكر. رأس المسألة من ستة، ستة في السدس بواحد والباقي خمسة لابن الابن. مثال ثاني: مات عن جد وبنت ابن. هنا الجد يرث السدس والباقي، لماذا؟ السدس فرض والباقي لأنه أولى رجل ذكر. وبنت الابن ترث النصف، وهذا سيأتي إن شاء الله في ميراث بنات الابن. هنا رأس المسألة من ستة، ستة في السدس بواحد هذا للجد، وستة في نصف بثلاثة هذا لبنت الابن. هنا المتبقي اثنان يأخذهما الجد، لأن الجد يرث السدس والباقي. مثال ثالث: ماتت عن زوج وجد. الزوج هنا يرث النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث، والجد يرث الباقي لأنه أولى رجل ذكر. هنا رأس المسألة أو أصل المسألة من اثنين، اثنين في نصف بواحد والباقي واحد، أي الزوج يرث سهما والجد يرث سهما. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.